من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج الإمام أبو داود في كتابه الزهد بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: وددت لو أني صعدت على صخرة وأمامي 20 من الناس قلوبهم من الذهب، وأحدثهم عن الفتنة فلا تضرهم ما دامت السماوات والأرض، ثم أنصرفوا فلا أراهم ولا يرون. هذا من أعاجيب الأثر، هذا الأثر من أثار العجيبة، وأصله ومفاده قائم على أصل يغفل عنه كثير من الناس، وهذا الأصل أن العلم بالفتنة واليقين عليها مع عدم قابلية القلب لها، لأنه قال قلوبهم من ذهب، هما أصلا عدم ضرر الفتنة، وأنها لا تلحق بالإنسان. فالفتنة تلحق بالإنسان في حالة من حالتين: الحالة الأولى أن يكون القلب قابلا لها، والحالة الثانية أن يكون الإنسان غافلا عنها لا يعلمها. والعلم الذي أراده حذيفة العلم اليقيني بها، ولذا تعدت الفتنة في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إبان وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وإبان وجود أبي بكر فيهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبقي الحال إلى مقتل عمر، وقد فصل حذيفة هذا الأثر المجمل بكلمات كثيرة. فكان رضي الله تعالى عنه يقول: أول الفتنة مقتل عثمان، وآخرها الدجال. أول فتنة في حقيقة أمر هذه الأمة مقتل عثمان، الذي سبقه مقتل عمر، لأنه بمقتل عمر خرجت الفتنة، ثم صادفت بخروجها تتجول في الطرقات وتعلقت في الشعاب والأزقة وعلقت بالقلوب والأهواء، فعقد نوارها فنمت وترعرعت وظهرت في مقتل عثمان. فالفتنة بدأت تتجول وبدأت تسير وتمشي، بل تركض لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه، ثم بدأت تأخذ مسالك وتتلون وتتنوع، حتى ظهرت جلية في أن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قتل، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وكان رضي الله تعالى عنه قد أعمل أول قاعدة من قواعد الفتنة في التعامل مع الفتنة، وهي: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فهو أمير المؤمنين وعنده من الحشم والخدم والحرس والمقدرة على أن يكون قاتلا، ولكنه بمؤيدات من ربه من المنامات ومن الأخبار الصحيحة الثابتات الراسخات ومن ملابسات الفتنة، ملابسات ما جرى، رأى رضي الله تعالى عنه أن يكون عبد الله المقتول للقتل. وكما تعلمون قتل، دخل عليه قتلته، وبين يديه كتاب الله عز وجل، النسخة الأصلية من المصحف. وحدثني من نسخها، من نسخ عن النسخة الأصلية، وهو حبيب الرحمن الأوزبكي، قال: لما مكنتني السلطات الأوزبكية من نسخ عن النسخة الأصلية وأنا أنسخ، وجدت أثر دم ما زال موجودا على نسخته الموجود الآن في إدارة المسلمين أوزبكستان في طشقند، وعليها عند قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله، عليها دم أثمان. حتى أن الله عز وجل في سنته بقدره ومشيئته بيّن لنا أين تكون، أين يهدر الدم، وأين يقع الدم، وعلى أي آية من الآيات إلى آخر. فالشاهد أن العلم بالفتنة وعدم قابلية النفس والقلب لأن تتعلق بها من طهارة وعبادة، وأن يكون القلب مليئا بأنوار السنة، مليئا بالتوحيد، بعيدا عن الوساوس والشبهات، يزن الأمور بالموازين الشرعية الكلية والمصالح الكلية، لا بالأمور الجزئية ولا بالمصالح الشخصية، فحينئذ يستطيع الإنسان أن يبعد الفتنة عن الأمة. متى تظهر الفتنة؟ وكيف يعقد نوارها؟ وما هي موادها؟ ومن أي الأشياء تتكون؟ الذي ينظر ويصبر ويعلم طبيعة الفتنة يجد أن الفتنة ظلمات بعضها يتراكم فوق بعض، فالجهل من مكوناتها، والغفلة من مكوناتها، والجرأة من مكوناتها، والظلم من مكوناتها، والقسوة والجفوة من مكوناتها. فالفتنة الأصل في الفتنة في اللغة، العرب تقول: فتنت الذهب. الذي يشعر بالفتنة هو الموفق، أما الذي يرتع فيها ويخوض فيها إلى الركب ويقول رأسا فيها وهو لا يشعر، فهذا هو المفتن. ترى رؤوس الأهل الفتن على مر التاريخ لا يشعرون أنهم مفتون، رؤوس أهل الفتن على مر التاريخ هم لا يشعرون إلا أنهم محسنون، وإلا أنهم مصلحون، يروقون الدماء ويعملون على التثوير والتكفير والتفجير، ويعملون المصائب وهم في حقيقة أنفسهم يعتقدون أنهم فقط، هم فقط لا غير، على هداية، وأن ما عداهم ضلال، بل بعضهم والعياذ بالله قد يشعر أن ما عداهم كفار، وأنهم هم فقط الذين هم على ديانة وعلى هدى. فالفتنة الذي يشعر بها ويتحسر منها وتقلقه وتزعجه هذا الذي هو على خير، الذي يخاف الأمة من الفتنة هذا هو على خير. وهنا مسألة، وهذه المسألة تحتاج أن نتأملها جيدا وأن نفهمها حتى لا ننحرف الأصل أن نفهم أحاديث الفتن على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن نترسم فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتن. كيف فهموها؟ الناس أقسام في التعامل مع الفتن. قسم لا ينظر إليها البتة ويعتبر كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بها، وهذا مفتون. وهنا نرجع إلى أثر حذيفة الذي قلناه: أخبرهم عن الفتن فلا تضرهم. متى لا تضرهم؟ إن علموها، وإن كانت قلوبهم كالذهب. ولذا هو يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. تأمل معي المفعول لأجله، قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. مخافة أن أقع فيه، لماذا هو يسأل عن الشر؟ حتى يحذره، مخافة أن أقع فيه. ولذا أخذ الشاعر من قول حذيفة هذا فنظم كلامه بقوله: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فليس العلم أن تعرف الشر من الخير فقط، ولا سيما عند توالي الفتن، وإنما العلم أن تعرف خير الأخيار، خير الخيور، وأن تعرف شر الشرور، فتلزم الأول وتتجنب الثاني. قد يعيش الإنسان في مجموعة من الشرور، لكن يتجنب شر الشرور ويحرص على خير الخيور. فالفقيه ليس الفقيه فقط من عرف الشر من الخير، فهذا لا يخفى على أحد، لكن الفقيه الذي يعرف درجات الخير ويعرف درجات الشر. أقول: الناس بالنسبة للتعامل مع حديث الفتن أقسام: قسم لا يأبه بها ولا يعلمها ولا يلتفت إليها، ويظهر حرصا على الخير دون فهم مع ما استجد من واقع، ودون فهم لكليات الشريعة. فمثلا خذ معي مثلا أصحاب الجهاد، شباب الجهاد هذه الأيام، شباب الجهاد هذه الأيام يعتقدون، وقد يكون بعضهم صادقا في إرادته، ولكن يحصر الخلل في فهمه، يعتقدون أن الجهاد فرض كركعتي الفجر، فكما أنه ما يجوز لي أن أترك ركعتي فرض الفجر مثلا أو فرض الصلاة أو الصوم بأي حال من الأحوال، فالجهاد ينبغي أن يتعامل هذه المعاملة. يغفلون عن تأصيل لأهل العلم، وهو أن الجهاد من أعلى درجات إنكار المنكر، وأن إنكار المنكر على درجات، كما يقول الأئمة مثل الهدى، ومنه ابن القيم وفصل ذلك رحمه الله في كتابه الإعلام. فالمنكر إن زال واجب إنكاره، والمنكر متى قل الواجب إنكاره، والمنكر متى زال وحل محله منكر مثله في درجته ففيه نظر، والمنكر متى حل محله منكر أكبر منه فإنكاره منكر، فإنكار هذا المنكر منكر. إذا ابن القيم لما ذكر هذه الدرجات رحمه الله في الإعلام مثل بمثال وقع له شيخ الإسلام، يقول: كنا نمشي أي في دمشق، وكان بعض التتر ممن يشرب الخمر ويجاهر بشرب الخمر في الطريق. قال: فلما رأيته المؤمن الذي في قلبه حياة لما يرى المنكر يهيج، يصبح عنده إرادة قوية في أن يمنع ما فيه تعدي على حرمات الله. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. قال: فتفلت منه وذهبت إلى هؤلاء القوم لأنكر عليه. قال: فرآني شيخي أبو العباس، يريد من تيمية رحمه الله، قال: فأخذني من يدي، يعني أخذني وأبعدني، قال: فقلت لهم إنهم يشربون الخمر، قال: دعهم، فإن سكرهم خير من صحيانهم. هؤلاء متى صحوا قتلوا المسلمين فليبقوا مخمورين. هؤلاء التتار متى صحي الواحد منهم يبدأ في تقتيل الناس، يبقى مخمور. أن يسكر ويبقى مخمورا منشغلا بملذاته، ضائعا عقله، محبطة إرادته، أحب إلى الله عز وجل من قوته وعزيمته وهمته ونهمته المتجهة نحو قتل المسلمين. هذا فقه مهم. وبعض الناس بالنسبة لأحياء الفتن لا ينظر إليها أبدا، لذا إن فحصت طريقته وتفكيره في الإصلاح تجد أنه يخالف أخبارا كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت وليست أخبارا فردية، يخالف منهجا كليا في فهم الصحابة للفتن. فلماذا عثمان ما قتل هؤلاء وكان بمقدرته أن يقاتلهم؟ عثمان رأى أن الفتنة، ويفهم عثمان، سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله تعالى عنه يعلم أن من قواعد أهل السنة في الفتنة المعاملة بالفضل لا بالعدل، لذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان سيكون أمراء عندهم أثر في الدنيا، قال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، لا تزاحموهم على دنيا وعلى مناصب وعلى مكاسب وعلى مراتب. لو سأل سائل فيما يجري في بلاد المسلمين اليوم، ما مقصد الذي يقوم ويثور؟ ونتكلم بتجرد، هل مقصده دين أم مقصده دنيا؟ النبي أخبرنا أنه سيأتي أمراء يكون عندهم أثر، إيش أثر يعني؟ يعني بقربوا أصحابهم وحبايبهم ومعارفهم، ويعطوهم أكثر ما يعطوا غيرهم. وبعض الناس لا يعطى ويعيش في شيء من حرمان. إيش مطلوب منا؟ النبي يخبرنا بماذا؟ يقول: أد الذي عليك وسل الله الذي لك. الذي لك توجه إلى الله عز وجل، سل الله عز وجل، لا تنشغل، انشغل بالدعاء، سأل الله الذي لك وأدي الذي عليك. إن عصى الله فيك فلا تعص الله فيه، إن لم يؤدي الواجب الذي عليه فأنت لا تعامله بأن لا تؤدي الواجب الذي عليك. هذا أمر نبوي، هذا أمر فوق الهوى. إخواني البشر، حاكم أو محكوم له هوى، فلما يأتي جهة معصومة تنظم الأمور فيكون الحق في هذه الجهة. لو أننا أردنا أن نعمل أهواءنا لملنا، إما أن نميل على أنفسنا أو أن نميل على غيرنا. لكن لما تأتي جهة معصومة وهي وحي من السماء ليس لها مصلحة، بل هي التي الله جل في علا يعلم حقائق المصالح ويعلم إلى ما تصير الأمور، فحينئذ الواجب الإعمال لا الإهمال. نعود، والفكرة التي أريد أن أوصلها بها، الذي أريد أن أوصله أن الفتن أخبر عنها صلى الله عليه وسلم حتى نحذرها وحتى نفهم واجب الوقت وحتى نحسن التعامل معه، فلا نخوض بالفتنة ونحن في الفتنة، ولا نتكلم عن الفتنة ونحن نعيش الفتنة. هنالك طرف آخر يفهم الفتنة على نحو آخر، وهو يقابل الطرف الأول. الطرف الأول الطرف الذي لا يقدر مصالح ولا مفاسد، لا يقدر طبيعة الحياة التي نعيش، وصنف من هؤلاء رأى أنه ما في خير إلا أن نصعد، إلا أن نخرج للبراري والصحاري ونترك البشر، هؤلاء كفار نكفر الناس، وهذه المساجد مساجد ضرار لا يصلى فيها. وهذا فكر ظهر في السبعينات والله الحمد والمنة فاشل ومات، اللي هي تجسد في فكرة التي تسمى التكفير والهجرة، نكفر الناس ونهاجرهم. هؤلاء ما فهموا ليش النبي أخبر عن الفتن. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن حتى نحسن، حتى نحذر ونحسن، وحتى لا نقفز عن سنن الله عز وجل في التغيير. في فريق آخر فهم الفتنة فهما مغلوطا، والغلط في حقه من الطرف المقابل لهذا الطرف. فهم أن النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الفتن، فبما أن النبي قد أخبر فلا بد أن تقع، والواجب علينا الاستسلام، والواجب علينا أن نخوض في هذه الفتن وأن نفعل المعاصي وأن نفعل المنكرات، وتعاملوا مع الفتنة على مذهب أهل الجبر. على مذهب أهل الجبر، شو معنى مذهب أهل الجبر؟ يعني نحن في أفعالنا مجبورون وليس لنا إرادة، وحالنا في أفعالنا كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح. لو أن المنصف تأمل وربط هذا الكلام بكلام ابن القيم في الإعلام، ابن القيم لما بحث موضوع القياس وطول فيه، الكلام دقيق وهي لفتة ونفتة. القيم لما تكلم في الإعلام عن القياس وذكر مذاهب الثلاثة فيه، المفرط والمنكر والمتوسط، رده للقضاء والقدر، رده للجبر وللقدريين ولأهل السنة الذين يقولون بين هذا وهذا. كلامه دقيق غاية في التجلي، ويبني عليه العبد الضعيف. فأقول أن التعامل مع الفتنة أظهر في الرد للقدر من موضوع القياس. فبعض الناس في التعامل في الفتنة يتعامل معها على مذهب الجبر. إيش يعني مذهب أهل الجبر؟ مذهب الجبر يعني أنه النبي أخبر أنه لابد يقع، فكل الذي يقع في الكون هو مما يحب الله ويرضى، لا يفرق بين مشيئة الله في شرعه وبين مشيئة الله في قدره، ولا يرضى لعباده الكفر، لا ينتبه لهذا. وهذا فريق مخطئ كذاك الفريق. النبي ما أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الفتن حتى نقف مكتوفي الأيدي ثم بعد ذلك نستسلم لها وتمر علينا وتترعرع في أحضاننا وتعيش في بيوتنا وقلوبنا، ولا يكون لنا موقفا ولا يكون لنا موقف إيجابي لنا. ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الفتن كهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتن من باب الرحمة بنا ومن باب الرأفة بنا، حتى نحذرها وحتى نتجنبها وحتى لا نصدم بها، لأن النفس البشرية إن لم تتهيأ في المواقف الصعبة بأن تتحفز قواها فتقوى فحينئذ تصدم وتتعب. تخيل لو أنك أردت أن تحمل شيئا ثقيلا فظننته شيئا خفيفا، فتريد أن تحمل الشيء فيظهر لك ثقاله، تتألم. وتأملت قول الله تعالى في سورة الأنفال وأنا أتلو، خطر مر بقلبي خاطر ووقعت فلت يعني لفتة أتعبتني، يعني مكثت فترة طويلة وأنا أتأمل الآية حتى يسر الله عز وجل فهما لها، فإن كان صوابا فأحمد الله عز وجل وإن كان خطأ فأسأل الله أن يعلمني وأن يبصرني. الله يقول في أوائل الأنفال عن أهل بدر: وما أدراك ما أهل بدر، منزلتهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يصفهم بوصف، وأنا أتأمل الآيات قلت هذا الوصف له سر ووراءه فهم. الله يصفهم بقوله، وتأمل معي الآية الآيات وتأمل معي حال من يوصف بهذا الوصف. الله يصفهم بقوله: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تأمل معي رجل ذاهب للجهاد وحاله وهو ذاهب للجهاد كأنما يساق إلى الموت. ليس هذا فقط، قال كأنما يساقون إلى الموت ثم قال وهم ينظرون، فضمير الشأن أبرزه، قال وهم وأخر الفعل وقدمه، والبدء بالجملة الإسمية في علم العربية يفيد الثبات، وهم ينظرون. ما السر في هذا التشبيه؟ ما هو السر في هذا التشبيه؟ وهل هذا حال أهل بدر؟ أهل بدر الذين خرجوا ينذبوا عن دين الله جل في علاه، أهل بدر الذين تركوا ديارهم وأهاليهم وأموالهم، الله يقول عنهم: وقوله حق وصدق، فهو الذي يعرف السر وأخفى. يقول عنهم: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قبل أن نجيب على السؤال لابد أن نعرف شيئا عن سورة الأنفال. الوحدة الموضوعية في سورة الأنفال رد الأمر إلى الله. كل آية في الأنفال إن قرأتها فركبتها على موضوعها وهو رد الأمر إلى الله تكون مصيبة. أي آية يقرأها في الأنفال دائما الوحدة الموضوعية في السورة يعني هي القاسم المشترك بين جميع الآيات، وهذا ظاهر من أولها. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال بالله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إياكم أن تظنوا أن الله نصر دينه بأهل بدر. الله ألقى عليهم نعاسا وأنزل مطرا. الله الذي تولى نصرة دينه. استخدم أهل بدر استخدام فأكرمهم بهذا النصر، وإلا حال أهل بدر يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لا تظن أن الله ينصر دينه أن لولا هؤلاء الرجال ما انتصر الدين. الله يكرم بعض الخلق بأن يجري النصر على يديه، أما الحريص على دينه هو الله، فالله الذي ينصر. لذا الله ألقى عليهم نعاسا، مجاهد ألقى عليه نعاس، وكان سببا للطمأنينة. الله أنزل طمأنينة، الله قللهم وكثر أقوام وقلل أقوام. الله رأى عز وجل أراهم ملائكة يضربون كل بنان. قصة واضحة جدا أن نصر الإسلام وفتوحات الإسلام إلى يوم الدين انبنت على نصرة المسلمين في بدر. لو المسلمين ما انتصروا في بدر ما بقي دين. ولذا كان شعار مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في بدر قبل بدر كان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، لن تعبد في الأرض إلى يوم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويفهم ماذا يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة. هل يجوز أن يقال عن أهل الخير عصابة؟ يجوز. إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. أهل بدر ما خرجوا مجاهدين، أهل بدر خيروا بين أمرين: أموالكم خرج فيها أبو سفيان إلى الشام للتجارة، وهو لابد أن يمر بالمدينة، فافزعوا وخذوا أمواله. وأبو سفيان لما خرج للتجارة للشام كم واحد معه، كم حارس على قافلة التجارة، ويمر من دياركم والمال مالكم فاستردوا مالكم أو قاتلوا. فالنفس البشرية لما تخير بين أمرين مباشرة تختار الأيسر، مباشرة تختار الأيسر. فإذا وقع الأغلظ والأشد ثقل ذلك عليها شديدا. النفس البشرية أشد وأثقل شيء عليها أن تخير بين أمرين وأن تمني نفسها بالأيسر، فلا يقدر الله الأيسر وإنما يقع الأثقل. فمتى وقع الأثقل كان ذلك عليها كأنما يساقون إلى النتور. فالذي يفهم هذا السياق يحسن أن يفهم السر في قوله تعالى عن الصحابة ليس عن الصحابة وإنما عن خير الصحابة. ترى ثبت في الأثر وفي البخاري تعليقا أن خير الملائكة الذين قاتلوا في بدر. يعني بدر ليست أفضلية للصحابة، وإنما الأفضلية في بدر لمن؟ حتى الملائكة. خير الملائكة التي قاتلت في بدر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى عن رجل بدري أو يسمع عن رجل بدري مهما كان يسمع كان يقول: وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فالويل الذي يطعن في البدريين، الذي يطعن في البدريين ويتكلم في البدريين الويل له. لذا أهل بدر مبشرون بالجنة. فالشاهد أن السر ليس للحط من قدرهم في قوله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإنما السر في الغوص في مكامن النفس البشرية وبيان متى أنها تضعف. حتى لا نضعف آخر الزمان، وحتى لا نظن أن الأمر خفيف، وحتى يشعرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه من ثقل فتن آخر الزمان أخبرنا بها، حتى نحفز نفوسنا ونحفز قوانا فنثورها من مكمنها وتبقى قوية، فنحسن حينئذ التعاون بالفتنة. إذن النبي ليش أخبرنا بالفتنة؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة على المذهب الأول، يعني من باب القصص والتسلية والحكايات، مثل اثنين بيتكلموا بالقصص والحكايات حتى ما يكون لها فهم في حياتنا وتقدير لشؤون ديننا. بعض الناس هكذا يفهم، ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن هذا يقفز عنها ولا يلتفت إليه. العاقل يخاف من الفتنة، وكلما كان القلب ذهبا وكان الفهم منورا وكانت المعرفة فيها إحاطة ويقين على الفتنة يخاف مما يسمى بالثورات ومما يسمى بالجهاد ومما يسمى، يخاف أن تكون ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. والأمة إن لم تفهم فالواقع سيفهمها، ولا أدري الأمة متى تستفيد ومتى تتيقظ. مضوا في فتنة وخرجوا منها وظهرت أنها فتنة ثم فتنة ثم فتنة، ولا أدري الناس لماذا لا يعتبرون. وعلى الأقل ما الذي يلجئك أن تقتحم المهالك؟ في المرة الأولى رجوت خيرا فظهر لك شر، والثانية كذلك والثالثة كذلك، أما لك أن تصحى؟ أما لك أن تفهم؟ أما أنا لك ألا تتهور؟ أما أنا لك أن تتأمل وأن تتأنى؟ وقد قالوا من تأنى نال ما تمنى. أما أنا لك هذا؟ أما أنا لك أن تحفظ لسانك، تحفظ عقلك، تحفظ قلبك، تحفظ فهمك، وتوزن الأمور بميزان ربك، وأن تتهم رأيك؟ إذا حذيفة ثبت عنه أيضا مقولة مهمة، وهذه المقولة هي ميزان، هي ميزان وشعار. يقول حذيفة: إذا أردت أن تعرف هل أصابتك الفتنة أم لا، فانظر إلى شيء كنت تراه حراما فأصبحت تراه حلالا، أو كنت تراه حلالا فأصبحت تراه حراما، فإن وجدت ذلك فاعلم أن الفتنة قد أصابتك. انظر، كنت تشوف يوم الأيام شيئا حلالا كنت تراه حراما؟ حدثني بعض المجاهدين ممن ذهب إلى العراق ليحارب الأمريكان، يقول: أول ما وصلنا أخذنا الجيش العراقي، وكان معنا مسؤول بعثي كبير، البعث أشرب قلبه. قال: فكنا نعيش مع بعض. فقال: فمن الله علي فتذكرت كلامك، قلت: أعوذ بالله، هذه فتن. فقال: أنا لما رجع زارني قبل أن نذهب إلى أهلي، فيقول: أنا ذهبت لأجاهد الأمريكان فصار عندي قناعة أن جهاد حزب البعث مقدم على جهاد الأمريكان. قال: كان الأصل أقول، أنا أقول في نفسي لازم أحارب قبل ما أحاربه. قال: فمن الله علي فرجعت في وقت أمكنني الرجوع، وغيري من تأخر ما لم يمكن الرجوع. فالسليم من فهم الأمور فهما صحيحا. هذا أعمل قاعدة حذيفة، شيئا كان يراه حلالا أصبح يراه حراما، كان يراه جهاد فأصبح يراه، والعياذ بالله تعالى. فالشاهد بارك الله فيكم أن الفتنة، معيار الفتنة أن تنظر هل كنت ترى شيئا حلالا فأصبحت تراه حراما. بعض الناس خصوصا المثورين والذين يركبون الموجات تجده متناقضا، وهذا كلام يحتاج لتأصيل، كلام طويل وهو منثور في كلام شيخ الإسلام، يحتاج إلى جمع، وجمعه مهم وأدعو إليه. شيخ الإسلام يقرر أن كل باطل متناقض، ما من أهل باطل إلا هو متناقض، وأن كل باطل يحمل في طياته الرد عليه. الأهل الباطل متناقضون. بعض الناس في بعض البلاد يرى أن هذه فتنة، وهذه ما ينبغي الخوض فيها، وهذه دماء والواجب اعتزالها. ثم في فتنة أخرى يرى وجوب القتال، ويرى والقاعدة واحدة والأمر واحد والأمر ما يختلف. الأحكام الفقهية ما بتختلف باختلاف الاسم، الأحكام الفقهية تعلق بإيش؟ أحكام فيك تعلق بحقائق الأشياء لا بالأسماء. الشاهد أن الناس يتعاملون مع الفتن تعاملا ليس للكتاب والسنة هيمنة عليه، فبعضهم يتعامل معه بالجبر، معه بعضهم يتعامل معه على مذهب القدر. وأن ترى أن يكون لك علم بأن لك إرادة ولله إرادة وإرادة الله غالبة على إرادتك، وأن تأخذ من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن ما يحب ويرضى من أسباب توصل إلى تجنب الفتن، هذا هو المنهج المرضي. وهكذا تعامل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع الفتنة، فلم يتعاملوا معها لا على منهج إنه لابد أن تقع فنقف مخطوفي الأيدي، ولا على منهج الإهدار والإهمال بالكلية وأنها ليست لنا نصيب في الأحكام والمواقف الجزئية التي ينبغي أن نتعامل معها. فحينئذ إذا وضعنا كل شيء في مكانه، حينئذ نحن أولا نعبد الله عز وجل، ثم لا نظلم أنفسنا ولا ننظر إلى النصوص الشرعية نظرة مجتزأة أو نظرة تخدم مصالحنا وأهوائنا. بعض الأهواء تميل الرحمة، وبعض الأهواء تميل بالشدة، والشرع ينبغي أن يكون هو المهيمن. من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد أن يكون الأمر قال عليه، وهذه عليه تفيد الاستعلاء، وأن يكون أمر الشرع هو الأصل لا نزوة الشباب وطيشهم وحماسهم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة أنه لما أخبر عن الخوارج ماذا قال عنهم؟ قال عنهم سفهاء الأحلام. وماذا قال عنهم أيضا؟ أخبر أنهم شباب ليس لهم تجربة في الحياة، يعني همهم آفتهم الحماس والطيش إلى آخره. قال حدثاء الأسنان، فصهاء الأحلام. إيش حدثاء الأسنان؟
صغار،
ما لهم مرجع، ما لهم مرجع. لو سألت من مرجعك، أنا أؤمن بدينك، لكن سمي لي من يعتقد معتقدك من الكبار المعروفين في الأمة، ما يسمي أحد. وكفى هذا خطأ، كفى هذا خطأ. هذا كل عاقل يفحص الأشياء بطرق متعددة، إذا أردت أن تفحص الخير من الشر والحق من الباطل في طرق كثيرة للفحص، مثل الطبيب إذا أراد يفحص المريض مرة يفحص بضغط الدم، ومرة يفحص بدرجة الحرارة، ومرة يفحص، فعنده طرق متنوعة للفحص حتى يعرف حال البدن، بدن سليم أم سقيم. فهنالك طرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر طرق قال طب في لكم كبار، لما قال إيش قال شفاء الأحلام، طب في كبار منكم، في ناس ناضجين فاهمين الحياة مجربين، ما تجد. طب في عقلاء، الناس يعني تصفهم بأنهم أهل رأي يرجع إليهم في المشاكل، كل الخلق عندهم ناس يرجعون إليهم في المشاكل. في عندكم ناس يعني ثقيل مش سفيه عنده عقل صح؟ ما في. لماذا أخبرنا النبي بهذه الصفات؟ إخبار عجيب، إخبار محكم، إخبار عجيب ومحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طرق لمعرفة العافية، طرق لمعرفة البعد عن فتنة. لكن الذي يزيد الطين بالله، والشيء الذي لا يمكن أن يكون له علاج، أن تغوص في الفتنة وفي أحاديث الفتنة على وجه فيه فتنة، على حال أنك لا تفهم أحاديث الفتنة بكليات الشريعة الصحيحة، أن لا تفهم أحاديث الفتنة بكليات الشريعة الصحيحة. فأحببت أن أبين هذا الأمر، وهو من الكليات المهمات، حتى إن شاء الله تعالى تضبط فهومنا، وحتى نعبد ربنا، وحتى نؤدي الحقوق التي علينا، وحتى لا نتعجل فنطيش، ولا نيأس فنحبط، وحتى في طريقنا للإصلاح أن نفهم أين نضع أقدامنا وما هو المراد منا. ولذا رحم الله شيخنا الألباني، كان يقول كلمة عجيبة تلخص كل الكلام اللي قلناه. كان رحمه الله تعالى يقول: ليس المهم في طريقنا أن نصل، ولكن المهم أن نبقى في الطريق. ليس المهم في طريقنا أن نصل، ولكن المهم أن نبقى على الجاد، أن نبقى في الطريق، أي على طريق المسلوك الذي سلكه الصحابة والتابعون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا بارك الله فيك
وفيك.
في سؤال، السؤال الأخير
ما بدأنا نسأل يقول الأخير
خلمك
الله الله يرحم شيخنا. لما كان واحد يقول سؤال أخير كان إيش يقول؟ مش خبرية.
الوقت تجاوز الوقت يعني. الآن يعني تعقيبا على الذي تفضلت به، جزاك الله خيرا وبارك الله فيه، وأسأل الله أن ينفع بذلك. الأحداث التي نعيش، كثير من الناس يتمنون ما أنكروه في الماضي على غيرهم أن يحصل، يعني نصرة مثلا للمستضعفين في سوريا. كثير من الناس وربما من بعض المتعلمين ومن طلبة العلم يتمنى تدخل الكفار الآن في سوريا في نفس الوقت الذي أنكروا فيه تدخل الكفار في العراق، لعنوا من استجلب الكفار في العراق.
ألا تستبعدون، أنا أسألكم وأعذر على المقاطعة، أتستبعدون أن يتدخل الكفار في سوريا؟
لا نستبعد.
وأقوى حل ممكن، وهو الحل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن صح فهمي الحديث
يعني شيخنا أن يتدخلوا شيئا أو رغبة الناس
يتدخلون ويحتلون سوريا. نعم. كما احتلوا العراق ويأخذون خيراتها. والتدخل اليوم لأوروبا مش لأمريكا. روسيا بتقول فرضوا بالكعكة صراع سوريا. روسيا مع أوروبا الآن ومع أمريكا يصرحون يقول لا نريد أن يكون أمر كليبيا. شو يعني كليبيا؟ يعني فرضوا بالخيرات دوننا. الآن الصراع العملي على أرض الواقع، الصراع الحقيقي على أرض الواقع له ثقل في التطبيق العملي. روسيا بتجعجع فقط، وممكن أوروبا هي تقول مرة لأوروبا وقبلها لمن؟ قبل أمريكا. أنا لا أستبعد أنه فتنة سورية طويلة ليست قصيرة. من ظن أنها قصيرة أظنه مخطئ. فتنة سورية تبدأ لما يسقط النظام. يعني فتنة سورية ما بدأت، يعني مخطئ من ظن أن النظام هو الفتنة. لا، أنا ما أتكلم دفاعا عن مصيرية، أعوذ بالله أعوذ بالله، لكن أنا أتكلم وأصدقنا وصفقنا وإياكم ونحب ويرضى. وهذا التفاصيل من كيسي، فإن أخطأت الخطأ مني واستغفر الله، وخطأي وارد، كلام وارد عندي خطأ، لكن أنا أتكلم بما أفهم من أنوار الوحي وإرهاصات فيها اجتهاد مني في ربط مقدمات بنتائج. فإذا وقع الخطأ، الخطأ في فهمي أنا، أما النتائج واقعة يقينا إذا مش هذه المرة يأتي يوم الأيام وتقع الحديث النبوي. فمذهب السلف، وهذا أمر يحتاج إلى محاضرة أخرى، يحتاج لتفصيل، مذهب السلف ألا يسقط الأحداث على الأحاديث قبل الوقوع، مثل احتجاجهم بالقدر. مذهب السلف لا يحتجون بالقدر قبل وقوعه، وإنما يحتجون بالقدر بعد وقوعه كذلك. وهذا يؤكد ما قلناه في درسنا اليوم من أن موضوع الفتن هي لها صلة بموضوع القدر. فالخوف إذا صح، إذا وقع الإسقاط، إذا ظهرت نتائج الإسقاط في المستقبل صحيحة، فسيكون الخوف أنه سيظهر معنا أن الفتنة لم تبدأ بعد، وأن العلاج أو أن الحل المطروح في التقصد في عدم التدخل وفي تأزيم الأمور وفي تكثير. إيش بيضير الكفار؟ أنه الشباب أهل سوريا يموتون، إيش بيضيرهم يعني؟ إيش بيزعجهم يعني أن يموت المسلمون في سوريا؟ يعني هل يقلقهم هذا؟ هو يقلقهم كلب أجلكم الله يحجزه نهر أو تحجزه ثلج في أعلى في أبعد مكان في الدنيا، وبتتحرك طائرات وواخر لإنقاذ كلب. هذا بيزعجهم وبيقلقهم جدا. أما شعب بكامله يقتل، بالعكس، هو الذي يخطط للأحداث إن صح فهم. فكل ما اشتدت الأزمة هم فرحوا، كل ما اشتدت الأزمة هم فرحوا، كل ما كثرت لهم، كل ما كثر القتل وكل ما بدأت الطائرات تقصف إلى آخره هم فرحوا. لذا نحن لا نحب الذي جرى منذ البداية. وكنت أنا والأخ أبو أحمد وطلبونا إخواننا من حمص، وقبل الأحداث، قبل الأحداث الكلية، قلت للإخوة وقد هاجر بعضهم وبعضهم يحمل شهادات الطب دكتور بعضهم، وخرج في للسعودية للمدينة، بيعتقد أن المدينة مأمن من الفتن، وخرج بتأشيرة عامل يعمل عامل وهو طبيب حتى يدرأ الفتنة. التقينا بهم في المدينة، ونظن اللقاء محفوظ مسجل، وقلنا لهم لا تشاركوا الفتنة، ابتعدوا عن الفتنة، ابتعدوا عن الدماء. والآن نقول للشباب ابتعدوا عن الدماء، الجهاد إنما هو جهاد لإعلاء كلمة الله. وما في كلمة الله الآن في كل الذي يجري. كلمة الله عبارة عن الخوض في الفتنة بالفتنة. كلمة الله في الجهاد شعار مثل شعار المجاهدين في أفغانستان، شعارات لسرق أنظار الشباب. ليست هنالك أحد يريد أن يقيم دين الله. أنت وهذاك وذاك الذي يصرخ، هؤلاء وسائل، خطوة في الطريق لتحصيل ما نريد، مثل الكلينكس تلفان، استخدمك وقت ما أريد وارميك وقت ما أريد فقط. ما أظن أنه جعجع الشيخ في أحداث سورية بتغير حقائق الأشياء. من ظن هذا فهو يخادع نفسه. ولذا جعجعة المشايخ جعجعة ليست بصحيحة، وجعجعة مرفوضة عند أهل العلم، وجعجعة فيها طيش وفيها عجلة. واتقيت مع بعض من يجعجع وبينت هذا، ونخاف عليهم ونسأل الله أن يحفظهم. نخاف عليهم لأنهم هم موقفهم في موقفهم في الأحداث الكلية للفتنة نشاز، فلا بد من التخلص منهم، فلا بد من التخلص منهم. وهؤلاء ما أسهل أن يتخلص منهم، يعني هؤلاء لو بكل سهولة يتخلصون بطرق عديدة وكثيرة. فعلى حال نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، نسأل الله أن يبعد الفتن عن بلاد المسلمين، نسأل الله أن يبصرنا ولا نخوض الفتنة ونحن نظن أننا نحارب الفتنة. أفغانستان أتت بدمار على الأمة، وأفغانستان إيش مصير الآن؟ هو مصير أفغانستان أتت بدمار. وكانت أفغانستان ساحة للغلو، وساحة خرجت لنا أقوام، خرجت لنا يعني مدرسة، خرجت لنا شبابا إن لم يتداركهم الله برحمته فلعل العافية لا تلحقه. ومن تعافى وتطبب من الآفات فيبقى فيه عرق، يبقى فيه عرق من أصل الآفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب معذرة، أنا صدرت كلامك.
جزاك الله خير.
معذرة صدرت كلامك، لكن نفذت مصدور. تفضل، من مشهور. تفضل. الله يكرمك. تفضل.
السؤال؟
آه، بس أنا الآن انتبهت أني استطردت وما. تفضل.
حال الناس في من استحل ما حرم بالأمس. هل أصابته الفتنة؟ الذي أنكر استخدام الكفار لقبع الظلم بزعمهم، وكان الظلم في ذاك الزمان يسمى صداما، والآن هم يتمنون ويدعون الله ليل نهار، الذي أنكروه بالأمس أن يحضر اليوم لقبع الظلم المسمى بشارة.
هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. الذي أشرنا إليه أن الباطل متناقض في نفسه.
نعم.
خلاف الحق. يعني الحق كيفما قلبته يبقى النور فيه. بدأ الله يقول قل لو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
لوجدوا فيه اختلافا. اللي عند ربنا ما بده فيه اختلاف، لكن عند الناس
كل يوم برأي،
كله خلاف، كله خلاف. ولذا شيخ الإسلام قرر أن الباطل يحمل التناقض في نفسه. المتناقض الذي لا يزن الأمور بميزان الشرع يرى العمل في وقت ما في مكان ما أو مع شخص ما حسنا، ثم نفس العمل بنفس الملابسات يراه
قبيحا
يراه سيئا. لكن الذي يزن الأمور بميزان الشرع الحسن هو ما حسنه الشرع، والعقل فيه دور كهو مذهب السنة. وهذا أيضا مسألة أخرى من مسائل الأصول والعقيدة، تحسين التقبيح بين أهل السنة وأهل البدع. وابن القيم في مفتاح دار السعادة فصلها تفصيلا رائعا، واستخلصها الحق فيها ما بين دم وفرث، لبنا يخرج سائغا للشارب. فالآراء في لبن دم، وفي لبن فرث نجاسة الله يرزقكم، وفي لبن في رأي بين الدم وبين الفرث اللي يكون إيش؟
صافي
لبن سائغ للشارب. فالتحسين في مذهب قبيح وهو مذهب المعتزلة قالوا الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، والشرع ليس له فيه دور. لذا الله لازم يبعث أحسن واحد في الأمة، النبي لازم يكون أحسن واحد فرض على ربنا. فقلوا أدبه مع الله، فقالوا الحسن ما حسنه العقل. المعتزل الأشاعرة قالوا لا لا، الحسن ما حسنه الشر، والقبيح ما قبحه الشر. فالله ممكن يبعث نبي كذاب، قول يناقض القول الأول. مذهب الفتن، مذهب القدر، عدم فهم القدر، فهم الصواب يولد مصائب حتى في هذه المسائل. فابن القيم رحمه الله ناقش المذهبين في كلام فيه تجلي، في كلام يعني والله لو أن الذين يبحثون عن الحقائق المجردة يعني يريدونها، والله يستحق أن يسافر الإنسان للصين كما يقولون قديما. الصين الآن السفر لا يسأل، حتى يقرأ كلامه في مفتاح دار السعادة في التحسين التقوي. قال فماذا بل السنة؟ لا هذا ولا هذا، يقولون الحسن ما قرره الشرع وللعقل دور فيه، والقبيح ما قبحه الشرع وللعقل دور فيه. العقل ما يلغى، يعني مش ممكن واحد يقول الله يعزكم نحن صائمون، ما أحد ممكن يقول أن الخبز كالعذرة وأن الماء كالبول، مش ممكن، مش ممكن يكون يعني العقل يسوي ما بيسوي، ما لا يسوي بين العذرة والخبز وبين البول والماء، لا يسوي بين هذا وهذا. فالعقل له دور في معرفة الحسن من القبيح، والشرع هو المهيمن، والشرع والعقل ردآن لا ضدان، العقل والشرع ردآن لا ضدان. لأن أصل المسألة قائمة أن الشرع والعقل كأن كلا منهما ضد الآخر، وهذا الأصل خطأ بنيت عليه المسألة. فالعقل والشرع ردآن، كل منهما رد آخر. إذا ألف شيخ الإسلام 11 مجلد كتابه مطبوع بتقريرات بديعة لكنها صعبة، في كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل، العقل والنقل لا يتعارضان. وألف، والعلماء يقولون العقل الصريح الصحيح لا يخالف النص الصريح، العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح، العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
زاد عن الساعة، كبس عليها.